بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عينا على العدو. هذه الحلقة ستكون مخصصة لمتابعة الحدث الأبرز على الساحة الإسرائيلية هذا الأسبوع، الانتخابات الإسرائيلية وما أفرزته من نتائج شكلت في جانب منها مفاجأة للمراقبين، وأعادت خلط الكثير من الأوراق على الساحة الإسرائيلية الداخلية، ووضعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام خيارات صعبة في تشكيل أي حكومة مقبلة. في هذه الحلقة سنستعرض ونناقش مجموعة من التقارير التي ستحاول تغطية مختلف جوانب نتائج الانتخابات الإسرائيلية والآثار المترتبة عليها في الساحة الداخلية للكيان الصهيوني، بداية مع عرض لمحاور هذه الحلقة.
بانوراما تستعرض الانتخابات الإسرائيلية. نتنياهو بين مطرقة اليمين وسندان الوسط واليسار.
الخمسة إكرونات.
قراءة إسرائيلية لنتائج الانتخابات.
يوزموت خيتونيوت بكان يوزما أوروبيت.
من هو رئيس حركة ياش عتيد يائير لبيد؟ كيف يتم تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟ فقرة بدون تعليق.
أهلا بكم مجددا، وأرحب أيضا بزميلتي في تقديم البرنامج رجاء عوض.
السلام عليكم بشار. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نبدأ فقرتنا بعرض بانورامي لأهم الأحداث في كيان العدو. أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية بقاء حزب الليكود بيتنا متصدرا رغم ما توقعته له الاستطلاعات، فيما برز نجم حزب يش عتيد الذي فاجأ المراقبين.
שלום לכם, ערב טוב. פחות מיומיים אחרי הבחירות לכנסת ה-19 מתפרסמות הערב תוצאות האמת הסופיות בתום ספירת כל הקולות. הליכוד ביתנו 31 מנדטים, יש עתיד, המפלגה השנייה בגודלה עם 19 מנדטים, מפלגת העבודה 15, הבית היהודי זוכה היום במנדט נוסף אחרי כל החישובים, עולה לי 12 מנדטים. ש"ס עם 11 מנדטים, יהדות התורה 7, מרצ 6, 6 לתנועה של ציפי לבני. רע"מ תע"ל איבדה מנדט עם סיום הספירה, ירדה ל-4, חד"ש 4, בל"ד 3, קדימה נכנסת 2 מנדטים.
السؤال الأكثر تداولا لدى كافة المستويات السياسية داخل الكيان هو كيف يمكن أن تكون التشكيلة المقبلة للحكومة الإسرائيلية؟ قراءة إسرائيلية في النتائج.
نتنياهو أمرنا مكودم هيا רוצה هيا רוצה גם את יש עתיד בפנים וגם את השותפים הטבעיים, כלומר גם את הבית היהודי וש"ס. אני עוד שנייה אגיע גם ליהדות התורה, ואני מניח שקדימה היא מוצר מובנה בקואליציה כזאת. ללא ש"ס, ללא חרדים, הרבה יותר קל לעשות מתווה גיוס בנטל לממשלה כזאת. אתמול כשירון הציע את הממשלה הזאת לנתניהו, אמרנו no possible, כי קדימה לא היו בפנים, והמנדטים היו קצת שונים. היום זה כבר 63 מנדטים, קואליציה צרה, קשה, ספק גדול אם אתה יכול להכניס את התנועה של לבני לקואליציה כזאת, מכיוון שבנט בפנים, ועדיין הוא נתפס קצת פחות, נגיד, מרכזית. ויש את הקואליציה שנתניהו יכול לעשות אם הוא לא יסתדר עם יש עתיד, או לפחות כך לאיים על לפיד, לבוא ולהגיד לו, תשמע, אני אקח רק את השותפים הטבעיים שלי, ואני אציע לקדימה להיכנס פנימה לקואליציה של 61, אולי הם יקבלו עוד מנדט עם החיילים. 62 מנדטים, לקדימה אני אציע עולם ומלואו, מכיוון שאני צריך לקחת אותם מהצד השני, אולי הסתיק הביטחון, נהיה קואליציה צרה, ואתה לפיד עם כל ההישג הגדול שלך.
رغم أجواء الانتصار التي حاول حزب الليكود وزعيمه نتنياهو ترويج لها، فإن مشاعر الصدمة كانت طاغية على أعضاء حزب الليكود.
רגע לפני המדגם נכנסה למטה הליכוד להקת מעודדים, רובם צעירים שעובדים במטה הבחירות. במקביל חילקו אנשי הארגון דגלים לפעילים. לא משנה מה יהיו התוצאות, תדרכו אותם, תעשו שמח.
הנה, ביבי 40 מנדטים, ביבי! ביבי!
ביבי! ביבי! ביבי! ראש הממשלה הבא של ישראל, 31 מנדטים לליכוד ביתנו.
רע מאוד.
ביבי! ביבי!
ביבי! מאוד נעשה.
הליכוד עולה!
אדמה בוערת ואין צועקת.
כן, לחברי המרכז הוותיקים לא היה ממש כוח לזייף התלהבות.
אין לממשלה. אנחנו בכישלון. 31 זה כישלון, צריך להודות.
מי שלא בעצור ביבי ראש ממשלה?
מה? לא יודע. מה?
עם מי? עם מי? עם
כולם!
עם מי?
לא עברו שתי דקות מהמדגם, וכבר נשלפו הסכינים.
מי צריך את הליברמן הזה? גועל נפש. שליש מהכסף הלך לישראל ביתנו. ישראל ביתנו, אני אעבוד. אני בא לאנשים, בואו לעבוד. אומר, אני אעבוד בשביל ישראל ביתנו. אני אעבוד בשביל הרוסים. ככה הם אומרים.
אני הבאתי אנשים לצבא, אומר, אני לא תומך ברוסים. והרוסים לא תמכו בספרדים. זה מה שקרה בבחירות. בשביל זה קיבלת 30 מנדטים. אל תגיד לי שטויות, אל תגיד לי שטויות. מי זה הליכוד? תסתכל פה, 95% זה ספרדים. מה יש פה? אין פה 3% אשכנזים.
מתיישבים ביהודה ושומרון.
מה קשור המתיישבים ביהודה ושומרון?
הכניסו סכין בגב של הליכוד היום.
מי שפגע בליכוד זה גדעון סער. שניהל קמפיין כושל. ניהל קמפיין כושל. אל תגיד לי שהוא לא ניהל קמפיין כושל.
התקציב לא ירד לשטח.
נכון, בגלל מי? אבל הוא יושב ראש המטה.
ראש ממשלה מכהן ללא תחרות שהגוש מולו מפוצל, כמעט הפסיד בבחירות. ולאט לאט הליכודניקים מתחילים לעכל שעם כל הכבוד לאשמים שדיברו עליהם עד עכשיו, התוצאות האלה הן קודם כל הבעת אי אמון בנתניהו.
ابتكر نشطاء من اليمين الإسرائيلي أسلوبا جديدا في الدعاية الحزبية، وهو بث أصوات الأذان في تل أبيب للترويج لحزبهم في الانتخابات.
شخونة رمات أبيب 6 بالبوكر رعش موازين مخرش أذنين מאיר את תושבי הרחוב היוקרתי.
אנחנו באנו לחבר אתכם לעם ישראל. ככה מתעוררים התושבים בפסגת זאב. חצי מיליון תושבים. חופש הדת.
צפון תל אביב כבר מזמן הפכה ליעד בקרב פעילי הימין. הפעם המאבק הוא נגד הדציבלים הגבוהים של המסגדים בערים המעורבות ובשכונות קו התפר.
התעוררתי וליד הבית בנו לי מסגד. הדבר הזה בלתי נסבל. אמרו לי שיש מאות אלפים אנשים בארץ שמתעוררים ככה כל בוקר. אני לא יודע מה לעשות עם זה.
אבל אני צריך לקום כל בוקר מזה.
אל תגור שם.
בתל אביב ובכרמיאל. ובפסגת זאב.
אתה חצוף.
בפסגת זאב.
זה לעשות סדר. זה לעשות סדר.
למה המשטרה לא...
שמונה מוגנת כאן. מה זה כאן? שמורה טבע.
אתם בועה. אתם בועה. אתם בועה.
עד שלא באתם, לא היה פה מעשים.
אז עכשיו יהיה פה מסגד. הקמנו פה היום.
לפני כשנה פסלה הממשלה הצעת חוק שמגבילה את עוצמת הווליום במסגדים. לא בטוח שההשכמה בשעת בוקר מוקדמת היא הדרך הנכונה לשכנע את תושבי רמת אביב בצדקת המאבק, גם לא בטוח שהם הכתובת.
قاطع مستوطنون في محيط غزة الانتخابات الإسرائيلية نتيجة تقصير الحكومة في ترميم الأضرار التي لحقت بهم جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية خلال الحرب الأخيرة على غزة والتي سميت بعملية عمود السحاب.
קרה בבוקר 18 בנובמבר במהלך מבצע עמוד ענן. רקטת גראד חדרה את הגג ושלוש דירות מהקומה הרביעית עד השנייה ניזוקו קשות. אז הם עדיין היו מלאי תקווה שהמדינה תדאג לשפץ את הדירות ומהר. אבל התקווה התפוגגה מהר ובמקומה הם התמלאו בייאוש.
עכשיו יש גשם, אין דריסות,
הכל גשם בבית.
אם זה היה כמו שבראשון לציון, אז בוודאי ובוודאי הוא רצים ועושים בשביל שלא יגידו, אבל אנחנו פה, הפריפריה, אפשר להתעלל בנו עוד קצת ועוד קצת.
מרים לא מתלבטת, היא כבר החליטה שאת הקול שלה היא לא תיתן לאף אחד.
לא שייך ללכת ולא שווה להצביע, כי גם ליבני וגם ביבי וכולם יעשו את אותו דבר.
סיוטים כן, אני ישנת, אני רואה כל פעם אני חוזרת כאילו שאני רואה זה קרה עכשיו. וחלומות וצעקות, ואני לא ישנה כמו שצרן, לוקחת כדורים, שינה, הרגעה.
לא צריך לתת אף סנטימטר מישראל.
למי כדאי?
אני לא יודע, אני מחר תהיה שם, ככה אני אמנו בפתח.
אתה לא מספר?
כן.
ורק אלכסנדר שומר את הקלפים קרוב לחזה. כל הניסיונות שלנו לשכנע אותו לגלות איזה פתק הוא הולך לשלשל מחר בקלפי. נחלו כישלון חרוץ.
مشاهدينا كان هذا عرض لأهم وأبرز أحداث في كيان العدو لهذا الأسبوع. ألقاكم بعد قليل.
دكتور محسن صالح الأستاذ المتخصص في الدراسات الفلسطينية ومحرر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني ومدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا.
يعني الحديث عن الانتخابات الإسرائيلية ربما هو حديث عن عنوان هذه الانتخابات، برأيكم ما هو العنوان الأبرز لهذه الانتخابات؟
العنوان الأبرز لهذه الانتخابات ممكن نسميه الارتباك الاستراتيجي الموجود في الكيان الإسرائيلي وأيضاً إعادة تشكيل الخريطة السياسية في الكيان الإسرائيلي.
طبعاً دكتور محسن، الحديث عن الخارطة السياسية الانتخابية في إسرائيل ربما سيقود للحديث عن التحديات التي تواجه نتنياهو في تشكيله الحكومة المقبلة. سنشاهد هذا التقرير، فوسط تكرار نتنياهو لشعاراته فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية التي تواجهها إسرائيل، فإنه بات محكوماً بعد النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات لتقديم الكثير من التنازلات لأطراف من خارج معسكره كي يتمكن من تشكيل حكومة برئاسته، لا سيما أنه سيكون بين سندان التحالف مع اليمين والمتدينين ومطرقة ضم أطراف من الوسط إلى حكومته. تقرير نتابعه سوياً.
بعد انقشاء دبار الانتخابات الإسرائيلية وخروج هذه الجولة عن تعادل في موازين القوى بين معسكر اليمين ومعسكر اليسار والوسط، باتت عملية تشكيل الحكومة أكثر صعوبة أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي كان يأمل أن يتيح له تقدم اليمين ولو بانتصار ضئيل وأن يضمن بالحد الأدنى حكومة يمينية صرفة في حال اضطر لذلك. ورغم أن نتنياهو بات مجبرا على إقناع أحزاب من خارج معسكره بالانضمام إلى أي ائتلاف سيشكله، فإن خياراته تتراوح بين العسيرة والمستحيلة، خصوصا أن لدى كل حزب سلة مطالب أبرزها حجم الحقائب ونوعيتها.
المشلاش نقيم تتبسس على 5 إكرونات مركزيين. رشيد עוצמה ביטחונית מול האתגרים הגדולים שלפנינו, והאתגר הראשון היה ונשאר למנוע מאיראן נשק גרעיני. שנית, אחריות כלכלית מול המשבר הגלובלי המתמשך, לא נוותר על זה. שלישית, אחריות מדינית בחתירתנו המתמדת לשלום אמת. רביעית, הגברת השוויון בנטל. וחמישית, הפחתת יוקר המחיה, בראש ובראשונה הפחתת מחירי הדירות בישראל.
النتيجة المتعادلة التي أفضت إليها الانتخابات دفعت برئيسة حزب العمل شالي حيموفيتش إلى التمهيد لاحتمال تزعمها لمقاعد المعارضة، لإدراكها صعوبة الاتفاق مع نتنياهو، فيما كان يائير لبيد أكثر استعدادا للمساومة حين تحدث عن ضرورة العمل معا.
مدينة إسرائيل عمدت بفني אתגרים לא פשוטים. אנחנו עומדים בפני משבר כלכלי שמאיים לרסק את מעמד הביניים הישראלי, בפני עולם שעלול לנדות אותנו בגלל הכיפאון המדיני. יש רק דרך אחת שבה נוכל לעמוד בפני כל האתגרים האלה. ביחד.
שאני אעשה כל שביכולתי כדי לכנס את כל הכוחות שיהוו גוש נגדי לממשלה קיצונית, קפיטליסטית, שמתחזרת לאזרחיה.
الأوساط المتابعة طرحت تساؤلات حول مدى استعداد نتنياهو في حال رسى عليه أمر تشكيل الحكومة لضم كاديمة مثلا مقابل حقيبة الحرب لشاول موفاز، أم أنه مستعد لضم حزب الحركة مقابل حقيبة الخارجية لتسيبي ليفني، أم أنه مستعد لتقديم حجم كبير من الحقائب إضافة إلى تغيير أولويته ليضم إلى صفوفه حزب ياش عتيد الذي يطمح لدور كبير في السياسة وحصة كبيرة في المقاعد الحكومية.
يعني الحديث عن نتنياهو بعد الانتخابات ربما حديث يقود عن تشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل. سيلفان شالوم كما نقلت رويترز تحدث عن سعي نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية. برأيك إلى أي مدى سيستطيع نتنياهو تشكيل حكومة تجمع كل هذه التناقضات على مستوى الخريطة السياسية الإسرائيلية؟
يعني فيما يتعلق بحكومة وحدة وطنية أظن أن الأمر ما يزال مستبعد، خصوصا إذا أرادت أن تشمل كل أشكال الطيف السياسي الإسرائيلي، ولذلك غالبا ما تتشكل هذه الانتخابات في ظروف ربما حرب، في ظروف تهديدات خارجية كبرى إلى آخره. أنا أظن أن نتنياهو سوف يسعى إلى أن يشكل حكومة ذات قاعدة برلمانية واسعة، ربما يحاول أن يضم ياش عتيد مع الأحزاب الأخرى القريبة منه، التيار اليميني والتيار الديني، وهذا سيكفيه بشكل عام.
يعني برأيك إلى أي مدى الحديث عن تحالف مع يعني يائير لبيد هو حديث موضوعي، خاصة أنه يائير لبيد كما نعلم التناقضات في المجتمع الإسرائيلي بين علماني وديني وبين يعني قضايا لها علاقة بتحديات الحريديين وغيرهم، يعني إلى أي مدى سيستطيع نتنياهو التوفيق بين بعض الكتل العلمانية وبعض الكتل الدينية المتطرفة المضطر للتحالف معها؟
أنا أظن أن هذه إشكالية قديمة جديدة ومتغيرة، وعادة هي موجودة ضمن في 50 أو 60 سنة الماضية، وفي الغالب يستطيع أن يحصل على نوع من التوافق، قد تطول المدة أو تقصر فيما يتعلق بما يسمى الابتزاز السياسي لكل حزب يريد أن يأخذ حصة معينة من المقاعد الوزارية أو من المزايا التي يمكن أن يصرف من خلالها أو يخدم من خلالها جمهوره. عادة التيار الديني الذي يمثل حوالي 18 مقعد، حزب شاس وحزب التوراة، سيكون هنا بيضة قبان فيما يتعلق بإعطاء الدعم مقابل بعض المكاسب الأساسية فيما يتعلق بالتعليم الديني أو بالتجنيد العسكري إلى آخره. سيتعارض هذا مع توجه حزب العمل ومع أيضا يائير لبيد، لكن في الغالب العقلية الإسرائيلية فيما يتعلق في إدارة الشأن الحكومي هي عقلية في النهاية تلجأ إلى العملية التوافقية مع إعادة ترتيب مصالح والضغط في المسائل التكتيكية. ما أريد أن أنبه له هنا أننا لسنا أمام حالة تنافر هائل قد تؤدي إلى انهيارات كما يحدث في أماكن أخرى. حتى هذه اللحظة هنا قدرة كبيرة لدى التركيبة السياسية الإسرائيلية للتعايش والتوافق والوصول إلى حلول جزئية هنا أو هناك
وسطية. يعني بخضم الحديث عن هذه الخريطة الانتخابية، برأيكم أين موقع اليسار يعني زعيمة حزب العمل اليساري شالي حيموفيتش دعت إلى تشكيل كتلة مانعة بوجه نتنياهو، برأيكم يعني سيبقى اليسار معتد بمعاندته لأي مشروع سياسي أم أنه لا، اليسار يمتلك مشروع سياسي على مستوى الخارطة السياسية الإسرائيلية الداخلية؟
كان هناك حديث عن أفول اليسار منذ أن حصل حزب العمل نتائج متواضعة في الانتخابات الماضية حوالي 13 مقعد، وعندما أيضا انشق باراك عن حزبه وهو رئيس الحزب بنفسه، وهذا أدى إلى أزمة كبيرة. صار هناك حديث عن موت اليسار الإسرائيلي وانعدامه، لكن يبدو أن قيادة يحيموفيتش أعادت نوع من الحيوية لحزب العمل الإسرائيلي، فبدل أن كان لديه 13 مقعد وكان يتوقع أن لا يزيد مقاعده عن 6 مقاعد، حصل الآن 15 مقعدا، وهذا يعني أن هناك إعادة نفس في موضوع اليسار الإسرائيلي بشكل أو بآخر. لكن ما هو أكبر من هذا، أن الكيان الإسرائيلي يعاني من أزمة اتجاه ويعاني أيضا من أزمة رموز وقيادات،
صحيح،
أكثر من ما هي أزمة برامج. وأنا أريد أن أنبه هنا إلى قضية في غاية الأهمية عندما نأتي فنتناول موضوع الشأن الإسرائيلي. نحن في الحقيقة أمام تيار واحد وإن كان متعدد الاجتهادات في داخله، هذا هو التيار الصهيوني الذي هو في حد ذاته يتفق على طبيعة مشروع الصهيوني، يتفق على موضوع يهودية الدولة، يتفق على أن يأخذ أكبر قدر من الأرض، يتفق على عدوانيته لأمتنا العربية والإسلامية، ويتفق على قمع إرادة الشعب الفلسطيني ويعتبر هذا نقيض له. بعد ذلك كل التناقضات تكون تناقضات جزئية،
هو مجمع على التقعيد الأساسي
ولذلك اختلافنا ما بين ما يسمى يسارا أو يمينا هو اختلاف ضمن وجهات النظر داخل المشروع الصهيوني نفسه وداخل خدمة المشروع الصهيوني، وبالتالي هنا يفترض أن لا نذهب بعيدا في تخيل ما يسمى يمينا أو يسارا
أو يسارا. طبعا الحديث عن يعني المشروع اليميني واليساري والرمزيات اليمينية واليسارية ربما يستدعي الحديث عن نتنياهو وحزبه الليكود وتراجع شعبية نتنياهو. نشاهد في هذا التقرير المعد حول تراجع شعبية نتنياهو، فأسباب كثيرة أدت إلى تراجع حجم نتنياهو وحزبه على الساحة السياسية، وقد ربطها البعض بتجاهله للقضايا الداخلية التي تهم الإسرائيليين وتركيزه على التهديدات الخارجية. وقد حذرت أوساط إسرائيلية نتنياهو في ظل وضعه الراهن من الإصرار على السياسات القديمة داخليا وخارجيا. تقرير نتابعه سويا.
جردة حساب سريعة أجراها الإعلام والمعلقون الإسرائيليون لنتائج الانتخابات الإسرائيلية التي كرست بنظر هؤلاء تراجعا واضحا لقوة حزب الليكود بيتنا. أولى الملاحظات جاءت من صفوف الليكود، إذ قال المرشح عن الحزب موشي فيغلين إن حزبه وقع في خطأ تكتيكي حين أهمل معاقله التقليدية وبسبب عدم ضم حزب البيت اليهودي اليميني إلى التحالف مع ليبرمان. وقد رأى المعلقون أن نتنياهو مني بهزيمة واضحة لأنه سيكون تحت رحمة الكثير من الأحزاب ليشكل حكومة برئاسته، وهذا سيجعل الحكومة التي يمكن أن يشكلها أقل استقرارا من الحكومة السابقة.
אבל הסיפור הגדול ביותר הוא בנימין נתניהו. האיש הזה הובס הערב. זה לא יעזור איך שלא נציג את זה. שגם אם הוא יצליח להרכיב ממשלה, ו85% לא הצביעו עבורו, כלומר, אם אני חבר היום ליכוד, ואומר, רגע, ואומר, ביבי, לך הביתה.
הממשלה הזאת, בתוך חודשים ספורים, מוצאת את עצמה מול יוזמות חיצוניות, בעיקר יוזמה אירופאית, שהיא תתפרק מתוכה. מר לפיד, עם כל הרגישות שהוא מגלה בנושאים הפנימיים, לא יוכל להתעלם מהצורך בקווי יסוד, שיאפשרו לקואליציה חדשה שתקום לא לומר לא לאירופה בדפיקה על השולחן.
معلقون آخرون رأوا أن ما حسم النتائج على الشكل التي أتت عليه وما رفع من أسهم رئيس حزب ياش عتيد كانت ضائقة الاجتماعية التي يعاني منها الإسرائيليون، وعزى آخرون ضعف المشاركة العربية إلى حالة الإحباط واليأس.
מה זה השפיע? ועוד איך השפיע. כשיאיר לפיד, בלי שהוא השתתף במחאה, אבל צעק מעמד הביניים, מעמד הביניים. הצביע, והוא הצביע לשלי, והוא הצביע ליאיר לפיד, והוא הצביע למרץ.
וזה ברור ושקוף.
האכזבה היא כפולה. היא מצד אחד אכזבה מהשלטון המרכזי, מירושלים, שלדעתם מפלה אותם באופן מתמשך. והאכזבה הנוספת, המשלימה, היא מהמנהיגים שלהם, שלא מצליחים להביא להם שום תוצאות. אם שמענו את הליגה הערבית בקריאה שנשנתה אתמול, ללכת להצביע, שום דבר. התחושה היא שחבל על הזמן, לא יקרה שום דבר טוב.
رئيس حزب شاس أري درعي علق على نتائج الانتخابات بالقول إن الاحتجاجات الاجتماعية هي التي انتصرت وهذا يعني ضرورة تشكيل حكومة اجتماعية.
دكتور صالح الحديث عن السياسة الإسرائيلية مستقبلا سياسة الحكومة الإسرائيلية البعض تحدث عن أنهم يريدون حكومة اجتماعية يعني تولي المطالب الاجتماعية الأولوية برأيك يعني هل سيكون نتنياهو خاضعا لابتزازات كتل الوسط في سياساته الحكومية المستقبلية؟
هو ليس لديه خيارات كثيرة إما أن يخضع لابتزازات التيار الديني شاس والتوراة والتيار الاستيطاني المتطرف بينت اللي هو حزب البيت اليهودي أو يخضع للتيار الوسط الذي أيضا يريد مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية هو سوف يحاول أن يعمل تشكيل يتجنب فيه التأزيم الكبير وأن يبقى هو على رئاسة الحكومة أنا الذي أتوقعه أنه وهذه معتاد في السياسة الإسرائيلية أن التدين التقليدي اللي هو حزب شاس والتوراة سيتمكن في النهاية من أن يدخل ضمن شروط معينة وهذه عادته في 50 أو 60 سنة الماضية ليس غريبا عليه وربما يستطيع أن يضم إليه يائير لابيد لأنه يستطيع أن يتعايش ويتكيف مع ضمن مطالب معقولة وبالتالي أنا أتوقع أنه 31 ليكود 19 يائير لابيد وإذا أخذ أحزاب الدينية اللي هي شاس ويدتها التوراة سيكون لديه 68 أو 69 مقعد عند ذلك لن يضغط عليه البيت اليهودي في متطلبات قد تتعاكس مع السياسة الخارجية أو الوجه الذي يريد هو أن يظهره للكيان الإسرائيلي أمام الآخر
برأيك لكن إذا راح إلى هذا الاحتمال إلى أي مدى ستكون حكومة نتنياهو حكومة قوية على مستوى السياسات الخارجية أو على مستوى الداخل الإسرائيلي ويعني ما بتعتقد أنه حكومة نتنياهو المقبلة رايحة لفشل
إذا تمكن من إقناع يائير لابيد مع الأحزاب الدينية وهذا ربما لن يكون سهل قد يكون صعب أو بدل منها حزب البيت اليهودي عند ذلك قد يكون احتمالات الاستقرار لا بأس بها بشكل عام ضمن التاريخ الكيان الصهيوني معظم الحكومات كانت تحكم بفارق بسيط وليس بفارق كبير يعني 65 كذا إلى آخره وهذا كان شيء معتاد في السياسة الإسرائيلية لكن الذي يجب أن ننبه له هنا ما ذكرناه في البداية أن الموضوع ليس فقط إدارة للسياسة الداخلية أو لمشكلة اجتماعية الموضوع أن هناك ارتباك في الرؤية الاستراتيجية هي التي أعادت الخريطة والرؤية الاستراتيجية هنا التي أريد أن ننبه لها بشكل مهم ربما فيها 3 أو 4 نقاط النقطة الأولى أن الكيان الصهيوني لا يعرف مع هذا الحراك والتغير في العالم العربي إلى أين ستسير الأمور وبالتالي البيئة الاستراتيجية المحيطة بالكيان الإسرائيلي بيئة مؤثرة الجانب الثاني المقاومة التي فرضت نفسها في السنوات الماضية والمعركة الأخيرة التي خيضت والتي هددت فيها تل أبيب وأصبح التهديد يشمل معظم الكيان الإسرائيلي أيضا دخلت عامل محدد الجانب الثالث الملف النووي الإيراني واحتمالاته المستقبلية
وهو تحدي من التحديات الخارجية
كبير وأيضا جانب
سنستكمل حديثنا طبعا دكتور محسن ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا نتابع بعد الفاصل
ששניתי את הקיים הטרק הזה. שיהיה לכולנו בהצלחה.
أهلا بكم مجددا في برنامج عين على العدو وفيما يلي نستعرض أهم التعليقات التي وردت في الصحف الإسرائيلية هذا الأسبوع مع زميلة رجاء عواد
أهلا بكم من جديد مشاهدينا في فقرة الصحف الإسرائيلية، حيث ركزت مختلف التعليقات في الصحف الإسرائيلية على نتائج الانتخابات انتخابات الكنيسة الإسرائيلية، وكانت هذه النتائج هي العنوان الأوحد الذي طغى على ما ورد من مقالات في الصحف. فتحدث ألوف بن في صحيفة هارتس عما وصفه بفشل بنيامين نتنياهو في الانتخابات، ساخرا بالقول أن بطل العالم في الكلام وملك الصمود السياسي فقد في أواسط ولايته الفائتة العلاقة مع الجمهور ولم يقدم أي أمل للإسرائيليين، فقد أيد الجمهور بحماسة المرشحين الذين طرحوا المساواة في حمل العبء بعد أن اختار نتنياهو تجاهل الوضع الاقتصادي، وركز على التهديد الإيراني والقدس الموحدة والإعلان عن بناء آلاف الشقق للمستوطنين. أما ميخائيل أهاروني فقد كتب في معريف أن الجمهور الإسرائيلي صوت من أجل يومه ومن أجل التربية والتعليم والمفاوضات السياسية، فقد صوت هذا الجمهور لمن تحدث إليه وعنه وليس لمن نظر إليه من الأعلى، فهو لم يعد يطيق الضغط الذي تمارسه السلطة. واعتبر أهاروني أن عدم سماع الإسرائيليين اسم أحمد نجاد على لسان المسؤولين سيريحهم. من جهته دعا يوني كوهين في دعوات أحرانوت إلى عدم تبسيط الأمور، واعتبار أن نتنياهو يساوي كارثة وليفني تساوي سلاما، واصفا هذه التعابير بالمنافقة والعنصرية المثيرة للغضب. فكلمات اليمين واليسار برأيه ليست أكثر من قشرة فارغة بعد أن حول السياسيين كلمة يسار إلى اسم مقرون بالخيانة وكلمة يمين إلى اسم مقرون بالوطنية. أما شلومو كراوس الكاتب في صحيفة يدعوت أحرانوت فقد رأى أنه بعد 4 سنوات من نشوة القوة وغسل الدماغ فإن الشعب لم يتجه نحو اليمين ولم يتحول إلى متطرف ومتحمس، واليسار لم يختفي، فالشعب هو نفس الشعب، لكن في حين نجح اليمين في تثبيت وضعه والتوحد سياسيا فإن كتلة اليسار لا تزال متشرذمة تبحث عن زعامة ولا تنجح في أن تترجم وجودها في الشارع إلى حزب سلطة. يوسي بيلين عضو الكنيسة الأسبق كتب في صحيفة إسرائيل اليوم قائلا بأن تشكيل حكومة يمينية سيضع اليمين أمام تحدي تنفيذ وعوده قبل الانتخابات من توسيع مكثف للمستوطنات وحل مشكلة التضخم الهائلة من دون رفع الضرائب واحتمال ضم جزء من الضفة الغربية، معتبرا أن هذه ستكون ساعة اليمين الخلابة الذي يحتاج إلى لحظة الحقيقة مع نفسه. وخلص أتيلا شومليفي في صحيفة يدعوت إلى الدعوة لتتويج من وصفهم بأكبر المنتصرين في الانتخابات وهم المستوطنون في الضفة الغربية بعد أن رفع ممثلوهم راية الجمود السياسي واستمرار البناء في المستوطنات، وعندما تكون هذه هي الصورة السياسية فمن الواضح كليا أن المليارات سوف تواصل التدفق إلى هناك في السنوات المقبلة. مشاهدينا نستكمل باقي فقرات الصحف الإسرائيلية بعد قليل.
دكتور صالح، ألوف بن تحدث في هارتس عن سقوط ملك الكلام واصفا نتنياهو أو مشيرا إلى نتنياهو، برأيك يعني إلى أي مدى ستؤثر نتائج الانتخابات على مسيرة نتنياهو السياسية في الفترة المقبلة؟
ربما تؤثر بشكل أو بآخر، لأنه نتائج الانتخابات تشير إلى أن نتنياهو فقد الكثير من بريقه السياسي، والتحالف الذي ضمه مع ليبرمان كان يظن أنه سيرفعه إلى فوق 42 أو 45 مقعد ولم يأتي به إلا ب 31 مقعد فقط. الآن هناك كثير من السهام توجه إلى نتنياهو، لكن نتنياهو من الناحية السياسية التاريخية قادر على المراوغة وقادر على الصعود من جديد. حكم في بين سنة 96 و 99 ثم خسر في قيادة الليكود أمام شارون، ثم بعد ذلك فاز الليكود تحت قيادته ب 12 مقعد، ثم بعد ذلك في 2006 ثم رجع مرة أخرى كثاني أقوى حزب في سنة 2009، وبالتالي عنده قدرة عالية على التكيف وتشكيل نفسه، وربما هو من النوع الذي يستطيع أن يلعب السياسة بشكل أو بآخر بطريقة مرنة. لكن ما هو مهمه في هذا الاتجاه؟ الرسالة الأخرى الثانية التي حملتها الانتخابات الصهيونية وهي افتقاد هذه الساحة للرموز الكبيرة التي سقطت في داخل هذه الساحة هذه الانتخابات. سقط باراك كرمز، كاديما سقط كحزب، وليبرمان وأيضا ضاع في التفاصيل، وظهر لابيد إلى آخره. وبالتالي هناك أزمة تشكل وإعادة تشكل
نخبة على مستوى
داخل
العمل
النخبة
الإسرائيلي
وداخل العمل الرمزي.
دكتور يوسي بنين دعا اليمين إلى وقفة مع الذات، يعني برأيكم هل من الممكن أن ينقلب اليمين على المواقف الذي أو التي اتخذها قبل مرحلة الانتخابات، خاصة أن الأحزاب السياسية في إسرائيل غالبا ما يعني تعيد تمييع المواقف التي تتخذها قبيل الانتخابات؟
المشكلة في اليمين الإسرائيلي الحالي أنه عندما خسر نتنياهو ليبرمان العديد من مقاعدهم في الكنيست، أن الذي ملأ الفراغ من اليمين هو حزب أكثر تطرفاً، وهو حزب المستوطنين. وبالتالي إعادة التشكيل هنا داخل اليمين الإسرائيلي هي باتجاه أكثر تطرفاً وأكثر تصلباً وأكثر عناداً وأكثر تمثيلاً للقوى الاستيطانية في الكيان الصهيوني. حتى أن نفس تحالف ليكود ليبرمان إياه كان فيه حوالي 10 إلى 12 شخص مما يسمى في أول 20 من القائمة، في أول 20 من قائمتهم فيما يسمى بحزب المستوطنين حتى في داخل الليكود. فالتشكيل الليكود الداخلي مع إسرائيل بيتنا كان تشكيل يميل إلى التطرف الأكثر. ثم الذي نقص من مقاعدهم أيضا مال باتجاه البيت اليهودي وهو أكثر تطرفا.
طبعا نعود لفقرة الصحف الآن مع الزميلة رجاء لنكمل وإياها ما تبقى من مقتطفات وردت في الصحف الإسرائيلية.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. استنتج آري شبيط في صحيفة هارتس أن نتائج الانتخابات كانت شخصية بالدرجة الأولى، فقد فشل بنيامين نتنياهو بشكل ذريع مقابل الانتصار الباهر ليائير لبيد. ورأى شبيط أن الرجلين سيضطران للعمل معا وتركيب الحكومة، فقد نجح ليكود بيتنا في هزيمة نفسه بواسطة حزب يش عتيد، وحول سلطته التي لا تهتز إلى شيء من التاريخ، وانتهت الملكية القصيرة للملك نتنياهو الذي سيحظى بولاية ثالثة، لكن حياته السياسية لن تكون حياة طبيعية. أما الكاتب في صحيفة معاريف أولي أليتسور فقد استنتج أن يائير لبيد كسب هديتين من نتنياهو، أولهما عندما قدم نفسه كشريك محتمل لنتنياهو وبذلك حصل على أصوات الكثيرين من مؤيدي نتنياهو، وثانيتهما قدمها له نتنياهو نفسه عندما شن هجوما مخزيا وكاذبا ضد حزب البيت اليهودي، ما أدى إلى زيادة حصة يائير لبيد الذي يستطيع الآن طرح شروط تلوي ذراع نتنياهو وتدفعه للانفجار. في المقابل لم يعلق يوسي كلين في هارتس أي آمال على يائير لبيد، معتبرا أن شعور حياله كان مشابها للشعور حيال أحزاب الوسط التي سبقته في السياسة، واصفا هذا الشعور بالشعور الذي يسبق سقوط الطائرة، وكتب أنه لم يعد من الممكن مفاجأتنا بعد أن تحطمنا مع أحزاب شبيهة مثل حزب داش وشينوي وكديمة، والآن مع حزب يائير لبيد لم نعد نشعر بشيء. وأجرى أودي هيرش في صحيفة معاريف جردة حساب للصحافة الإسرائيلية معتبرا أنها أخطأت وفشلت ولم تتنبأ ولم تعرف بنتائج الانتخابات، وقدمت للقراء والمشاهدين صورة مشوهة عن الواقع بعد أن أهملت وظيفتها، وكتب أن نتائج الانتخابات كانت بمثابة حرب غفران للذين يجرون الاستطلاعات، فلم يتخيل ولم يتوقع أي منهم أن المعركة بين المعسكرين ستكون متوازية إلى هذا الحد، وقد وقعنا نحن الصحفيين ضحية لهما. أما حايم شاين فقد اتهم في صحيفة إسرائيل اليوم وسائل الإعلام ببذل جهود غير عادية من أجل ضرب فرس اليمين في تركيب الحكومة المقبلة، معتبرا أن هذه الجهود نجحت تقريبا، وأن نجاح يائير لبيد يثبت أن الكثيرين من الجمهور الإسرائيلي غير معنيين بالإيديولوجيا، وهم إجمالا يريدون العيش بشكل أفضل ويريدون استغلال اللحظة الآنية حتى نهايتها. وركز بوعظ بوصمت على نظرة العالم للانتخابات الإسرائيلية، وكتب في إسرائيل اليوم أن العالم يفضل رئيس حكومة آخر غير نتنياهو، لأن العالم لم يشد أبدا بزعماء اليمين، حتى التلفزيون الإيراني لم يتجاهل نتائج الانتخابات في إسرائيل، وقال إن معسكر اليمين فاز في الانتخابات، الأمر الذي يمكن أن يزيد التوتر بين إسرائيل والبيت الأبيض. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام فقرة الصحف الإسرائيلية.
كل انتخابات تحمل في إسرائيل مفاجأة، الانتخابات المنصرمة ربما حملت ليبرمان، الانتخابات التي يمكن سبقتها حملت والد يائير لابيد، قبلها المتقاعدون ب 15 نائب ربما في الكنيسة. برأيك هل يشكر أو هل يشكل لابيد ظاهرة انتخابية عابرة، أم أنه لا، ظاهرة راسخة على مستوى الرأي العام الإسرائيلي الداخلي؟
الأمر أظنه يعتمد على لابيد نفسه وعلى الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يطرحه. إذا استطاع أن يقدم بدائل حقيقية وجادة فقد أعطي المنصة الآن التي من خلالها يستطيع أن يتحرك من خلال تحالف حكومي. لكن في الواقع أن مشاكل الكيان الصهيوني هي أكبر من ذلك بكثير، وهي لا تقتصر على مجرد علاج مشاكل اقتصادية واجتماعية في كيان طبيعي. هذا الكيان محاصر بمجموعة كبيرة من التحديات في التغيرات في العالم العربي، في المقاومة، في موضوع الأزمة الدولية الاقتصادية واحتمال ضعف دور الأمريكي في المنطقة إلى آخره، الملف النووي الإيراني. بالتالي هناك تحديات هو يجب أن يواجهها بأسئلة كان تهرب منها بذكاء في فترة من الفترات في أثناء الحملة الانتخابية، تجنب أن يتحدث كثيرا عن موضوع المشروع التسوية أو عن كيف ما هو تصوره للحل مع الفلسطينيين الآخرين. وبالتالي عندما يأتي فيواجه هذه الاستحقاقات سيكتشف الإسرائيليون أنه ليس لديه كثير يختلف عما يطرحه داخل الزعماء. وبالتالي هنا إذا لم يستطع أن يقدم برنامج حقيقي أنا أظن أن ظاهرته لن تطول.
هل تعتبر أن يعني اليمين التقليدي برموزه التقليدية فشل أمام هذه الاستحقاقات، وربما كانت هذه الانتخابات بمثابة معاقبة من الرأي العام الإسرائيلي أو جمهور الإسلامي الإسرائيلي لهذه القيادة؟
أنا أظن أن الكتلة الأساسية لليمين التقليدي حافظت تقريبا على محتواها، لكن تم إعادة تشكيلها من خلال دخول البيت اليهودي ومضاعفة حجمه حوالي 4 أضعاف على حساب الليكود وليبرمان، زائد بقاء اليمين الديني أو الأرثوذكسي كما هو، وبالتالي لم يحدث تغيير كبير. المعاقبة هنا أن التوقعات كانت عالية بشأنهم لكنها بقيت في المستوى المعتاد، ثم أعيد تشكيل الحالة ما يسمى بالوسط واليسار ضمن تشكيلة جديدة ورثت حزب كديمة.
ربما يعني الحديث عن الوسط واليسار وهذه الفاصلة ما بين اليسار واليمين في إسرائيل هو حديث بشكل أساسي الآن عن يائير لابيد. التقرير الذي سنشاهده عن يائير لابيد الذي شكل المفاجأة والعلامة الفارقة في الانتخابات الإسرائيلية للكنيسة 19، فمن هو يائير لابيد الذي برز فجأة على الساحة السياسية الإسرائيلية؟ تقرير نتابعه سويا.
ولد يائير لابيد في 25 2 نوفمبر عام 1963 في مدينة تل أبيب، وهو ابن الإعلامي والسياسي زعيم حزب شيناي سابقا تومي لابيد. ورغم أن لابيد لم يحصل الشهادة الثانوية فقد أتيحت له في العام 2011 فرصة دراسة الدكتوراه في مجال التحليل التربوي في جامعة بار إيلان نتيجة نجاحه في العديد من الدورات التعليمية وإنجازاته التربوية والصحافية. ونتيجة ميوله الصحافية فقد عمل أثناء خدمته العسكرية مراسلا للمجلة العسكرية بمحينيه، وبعد إنهاء الخدمة العسكرية انتقل للعمل مراسلا لصحيفة معاريف، وبعد ذلك في صحيفة يدعوت أحرنوت. لابيد دخل مجال العمل التلفزيوني في العام 1995 عندما عمل مقدما لأحد البرامج الحوارية في القناة الأولى، ثم انتقل بعد العام 2003 للعمل في القناة الثانية مقدما للبرنامج الأسبوعي أولبان شيشي. لابيد توقف عن العمل الإعلامي في شهر تموز يوليو من العام 2011 وطرح رؤيته السياسية في 13 من شباط يناير من العام 2012 تحت سؤال أين أموال الإسرائيليين، وقدم نفسه كممثل للطبقة الإسرائيلية الوسطى التي رأى أنها تدفع الضرائب وتخدم في الاحتياط، وركز في حملته على رفض إعطاء المتدينين امتيازات فيما يتعلق بالإعفاء من الخدمة العسكرية والمخصصات المالية. وقد اتهم الأجهزة الرسمية الإسرائيلية بالإسراف والابتزاز السياسي الذي ولد الاحتجاجات الاجتماعية في صيف العام 2011.
يعني تاريخيا القيادة الإسرائيلية عادة ما تكون قيادة عسكرية إذا صح التعبير. يائير لابيد اليوم يعني صحافي أو خارج من الإعلام، من الجو الإعلامي، برأيك يعني هل ظاهرة يائير لابيد هي ظاهرة تدل على الخواء السياسي في الرأي العام الإسرائيلي أو الخريطة السياسية الإسرائيلية؟
إلى حد كبير، وكما قلنا فهناك مشكلة في موضوع الرموز والذين يمكن أن يقدم الحلول، وهناك اعتقاد أن المشاكل والتحديات التي يواجهها الكيان الصهيوني هي مشاكل عميقة وكبيرة، كل الرموز المتوفرة على الساحة لا تستطيع أن تقدم حلولا لها. وربما كان أسهل بالنسبة ليائير لابيد أن يتحدث عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية من أن يتحدث عن كيف يمكن أن يصنع مثلا مشروع تسوية، أو كيف يمكن أن تواجه تحديات خارجية لبيئة استراتيجية تتغير في محيطه، وإلا ربما لم يقبله أحد. وبالتالي هنا هو ربما اقترح برنامج أقرب لأهم الإنسان اليومي أو في ذلك الكيان، وبالتالي لقي قبول، وهو ملأ الفراغ المتعلق بكاديمة. أنا أقول أنه ربما يستطيع هذا أن يعمل لفترة، لكن عندما يدخل في أي تحالف حكومي سيضطر إلى أن يدخل في تحالفات أوسع، سيضطر من خلالها أن يتنازل عن بعض القضايا التي كان قد تحدث عنها، وعند ذلك قد يفقد جزء من مصداقيته.
طبعا سنتحدث بالتفصيل بعد هذا التقرير الذي يتعرض لموضوع العملية الانتخابية في إسرائيل. بعد إنجاز العملية الانتخابية يقوم رئيس الدولة العبرية بتكليف أحد أعضاء الكنيست، والذي يكون عادة رئيس الكتلة الأكبر فيها، لتشكيل حكومة جديدة، فكيف تتم هذه العملية؟ تقرير سنتابعه سويا.
مع إجراء الانتخابات وصدور النتائج، يدعو الرئيس الإسرائيلي إليه ممثلين عن الكتل التي انتخبت في الكنيست الجديدة من أجل إجراء مشاورات. وبعد انقضاء أسبوع من نشر نتائج الانتخابات يكلف الرئيس أحد أعضاء الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة. وفي العموم فإن رئيس الدولة العبرية يقوم بإيكال مهمة تشكيل الكنيست لرئيس أكبر كتلة منتخبة، رغم عدم وجود قانون ملزم من هذه الناحية. ويعطي القانون الإسرائيلي رئيس الحكومة المكلف 28 يوما لتشكيل حكومته، لكن يمكن للرئيس أن يمدد هذه المدة 14 يوما إضافيا. ويستغل رئيس الحكومة المكلف هذه المهلة لإجراء مفاوضات مع الكتل الداعمة له حول برنامجه الحكومي وحول توزيع المقاعد الحكومية. وبعد المفاوضات يقدم رئيس الحكومة المكلف حكومته للكنيست ويعرض أمامها الخطوط العريضة لهذه الحكومة، إضافة إلى وزراء الحكومة الجدد. وبعد سماع الآراء المعارضة والمؤيدة للحكومة الجديدة تجري الكنيست تصويتا لإعطاء الحكومة الثقة أو حجبها عنها. وإذا حصلت الحكومة على الثقة يقوم رئيس الحكومة والوزراء بأداء القسم أمام الكنيست. وإذا فشل رئيس الحكومة في تقديم توليفة حكومية ضمن المهل أو رفضت الكنيست إعطاء حكومته الثقة، فإن الرئيس الإسرائيلي يستطيع تكليف عضو كنيست آخر بهذه المهمة على أن يكون أمامه مهلة 28 يوما فقط دون تمديد. وإذا فشل المكلف الثاني أيضا في تشكيل الحكومة يحق ل 61 عضو كنيست طرح مرشح للمهمة بشكل خطي على الرئيس. عندها يلزم الرئيس بإعطائه مهلة 14 يوما لتشكيل الحكومة، وإذا لم تنجح كل المحاولات المذكورة لتشكيل حكومة تذهب إسرائيل مجددا إلى الانتخابات خلال 90 يوما.
برأيك هل سينجح نتنياهو في تشكيل الحكومة القادمة؟ وإذا ما فشل يعني ما هي المآلات القانونية والواقعية؟
في الغالب سينجح، لأنه عنده قدرة على إيجاد ما يسمى بالتوليفات، وعنده قدرة عالية في موضوع المناورة. هناك استعداد أساسي من لابيد وهو يملك 19 مقعد للانضمام إلى نتنياهو وهذا يعني 50 مقعد، تبقى هناك 11 مقعد أخرى. هذه من يحصلها من جهة البيت اليهودي لحكومة ربما تكون متطرفة لكنها لا تضم الأحزاب الدينية التقليدية التي تعارض يائير لبيد فيما يتعلق بالتجنيد العسكري وغيرها، وعند ذلك سيكون هناك 62 مقعد، هذه ستكون صعبة شوية. لكن إذا انضمت الأحزاب الدينية ستزداد عدد المقاعد، لكن عند ذلك يائير لبيد سيضطر للتنازل أو السكوت عن عدد من مطالبه الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بموضوع التجنيد العسكري، وعند ذلك سيتسع التحالف الحكومي لكن على حساب مطالب لبيد نفسه وهذا سيصعب المهمة. عند ذلك هذا سيعتمد على القدرة على المناورة. أنا لا أتوقع حسب البيانات الأولية أو المعلومات الأولية أن حزب العمل يرغب في الدخول، ولا أيضا كاديمة الشكل الجديد اللي هي قادته تسيبي ليفني وهو فقط 7 مقاعد حزب الحركة أيضا يرغب، وهم بالتالي سيستبعدوا بشكل أو بآخر من هذا. حزب العمل سابقا كان جزء من التحالف الحكومي ولكن بشكله بطبعته الجديدة يستبعد أن يكون
داخل هذه الحكومة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حوارنا مع الدكتور محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. دكتور شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا.
والآن نصل إلى فقرة بدون تعليق. ماذا في فقرة بدون تعليق لهذه الحلقة؟
بنيامين نتنياهو، بوكر طوب لكم.
بوكر طوب أدوني. נתניהו בנימין.
תודה רבה.
פחות מיממה להצבעה על חבילת הגזירות הכלכליות במשך
מה אני אידיוט ששליתי את הקיים הדרק הזה? שיהיה לכולנו בהצלחה.
مشاهدينا بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عين على العدو، شكرا على حسن المتابعة.
بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عين على العدو التي عالجت هذه المرة بشكل موسع نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها المحتملة على الواقع السياسي الإسرائيلي، إضافة إلى الخيارات المتاحة لتشكيل الحكومة القادمة والتي على ما يبدو ستكون من الصعوبات المعقدة التي ستواجه نتنياهو في طريق عودته للجلوس على كرسي رئاسة الوزراء مرة أخرى. مع الشكر الجزيل لحسن متابعتكم، أستودعكم بحفظ الله وعنايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.